ابتدأنا به من قراءة كتاب منهاج السالكين للشيخ العلامة عبد الرحمن السيدي رحمه الله تعالى.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله تعالى: والدينا وشيخنا والسامعين. باب صفة الصلاة. يستحب أن يأتي إليها بسكينة ووقار، فإذا دخل المسجد قال: بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب رحمتك، ويقدم رجله اليمنى لدخول المسجد واليسرى للخروج منه، ويقول هذا الذكر، إلا أنه يقول: وافتح لي أبواب فضلك، كما ورد في ذلك الحديث الذي رواه أحمد وابن ماجه. فإذا قام إلى الصلاة قال: الله أكبر، ويرفع يديه إلى حذو منكبيه أو إلى شحمة أذنيه في أربعة مواضع: عند تكبيرة الإحرام، وعند الركوع، وعند الرفع منه، وعند القيام من التشهد الأول، كما صحت بذلك الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. ويضع يده اليمنى على اليسرى فوق سرته أو تحتها أو على صدره، ويقول: سبحانك اللهم وبحمدك، وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك، أو غيره من الاستفتاحات الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم. ثم يتعوذ ويبسمل ويقرأ الفاتحة، ويقرأ معها في الركعتين الأوليين من الرباعية والثلاثية سورة تكون في الفجر من طوال المفصل، وفي المغرب من قصاره، وفي الباقي من أواسطه. يجهر في القراءة ليلا ويسر بها نهارا، إلا الجمعة والعيد والكسوف والاستسقاء فإنه يجهر بها. ثم يكبر للركوع ويضع يديه على ركبتيه، ويجعل رأسه حيال ظهره، ويقول: سبحان ربي العظيم، ويكرره. وإن قال مع ذلك حال ركوعه وسجوده: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اللهم اغفر لي، فحسن. ثم يرفع رأسه قائلا: سمع الله لمن حمده، إن كان إماما أو منفردا، ويقول الكل: ربنا ولك الحمد، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد. ثم يسجد على أعضائه السبعة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أسجد على سبعة أعظم، على الجبهة، وأشار بيده إلى أنفه، والكفين، والركبتين، وأطراف القدمين. متفق عليه. ويقول: سبحان ربي الأعلى. ثم يكبر ويجلس على رجله اليسرى وينصب اليمنى وهو الافتراش، ويفعل ذلك في جميع جلسات الصلاة إلا في التشهد الأخير، فإنه يتورك بأن يجلس على الأرض ويخرج رجله اليسرى من الخلف الأيمن، ويقول: رب اغفر لي وارحمني واهدني وارزقني واجبرني وعافني. ثم يسجد الثانية كالأولى، ثم ينهض مكبرا على صدور قدميه، ويصلي الركعة الثانية كالأولى، ثم يجلس للتشهد الأول. وصفته: التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم يكبر ويصلي باقي صلاته بالفاتحة في كل ركعة، ثم يتشهد التشهد الأخير وهو المذكور، ويزيد على ما تقدم: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من عذاب جهنم، ومن عذاب القبر، ومن فتنة المحيا والممات، ومن فتنة المسيح الدجال. ويدعو الله بما أحب، ثم يسلم عن يمينه وعن يساره: السلام عليكم ورحمة الله، لحديث وائل بن حجر، رواه أبو داود. والأركان القولية من المذكورات: تكبيرة الإحرام، وقراءة الفاتحة على غير مأموم، والتشهد الأخير، والسلام. وباقي أفعالها أركان فعلية، إلا التشهد الأول فإنه من واجبات الصلاة، والتكبيرات غير تكبيرة الإحرام، وقول سبحان ربي العظيم في الركوع، وسبحان ربي الأعلى مرة في السجود، ورب اغفر لي بين السجدتين مرة، وما زاد فهو مسنون، وقول سمع الله لمن حمده للإمام والمنفرد، وربنا ولك الحمد للكل. فهذه الواجبات تسقط بالسهو، ويجبرها سجوده السهو، وكذا بالجهل. والأركان لا تسقط سهوا ولا جهلا ولا عمدا، والباقي سنن أقوال وأفعال مكمل للصلاة. ومن الأركان الطمأنينة في جميع أركانها. وعن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء، ثم استقبل القبلة فكبر، ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن، ثم اركع حتى تطمئن راكعا، ثم ارفع حتى تعتدل قائما، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم ارفع حتى تطمئن جالسا، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم افعل ذلك في صلاتك كلها. متفق عليه. وقال صلى الله عليه وسلم: صلوا كما رأيتموني أصلي. متفق عليه. فإذا فرغ من صلاته استغفر ثلاثا وقال: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون، سبحان الله والحمد لله والله أكبر 33. ويقول: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير 100%. والرواتب المؤكدة التابعة للمكتوبات 10، وهي المذكورة في حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: حفظت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 ركعات، ركعتين قبل الظهر، وركعتين بعدها، وركعتين بعد المغرب في بيته، وركعتين بعد العشاء في بيته، وركعتين قبل الفجر. متفق عليه.
هذا فصل عظيم الشأن، وذلك أنه يتعلق بصلة العبد بربه، ويتعلق بالركن الثاني من أركان دين الإسلام، ألا وهو الصلاة. فإن العبد لا بد أن يعرف كيفية صلاته من أجل أن يؤديها على وفق ما أرادها رب العزة والجلال، لتكون مقبولة عند الله، ولتكون هذه الصلاة مجزية تسقط عنه الإثم لعدم أدائه الصلاة على الوجه المشروع. ولذلك على العبد أن يعتني بهذا المبحث عناية تامة. قال المؤلف: يستحب أن يأتي إليها بسكينة ووقار. والسكينة الهدوء، والوقار يراد به ما يتعلق بصفات أعضاء الإنسان، بحيث يكون ذا سمت وهيئة حسنة. فالسكينة صفة للحركة، والوقار صفة للجوارح التي يأتي للصلاة بها. وقد جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا سمعتم الإقامة فأتوا إلى الصلاة وأنتم بسكينة ووقار، فما أدركتم فصلوا، وما فاتكم فأتموا. ثم ذكر الدعاء الذي يدعو به الإنسان عند دخوله المسجد، وهو أن يقول بسم الله، يعني مستعينا بالله ومستهديا بالله ومسترشدا بالله، إلى غير ذلك مما يتعلق به هذه الجملة. والصلاة والسلام على رسول الله: اللهم اغفر لي ذنوبي. من أجل إذا لاقى العبد ربه يكون خاليا من الذنوب، وافتح لي أبواب رحمتك. وجاء في بعض الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم. والدعاء الثاني أقوى من جهة الإسناد، وإن جمع الإنسان بين هذين اللفظين فهو أولى. قال: ويقدم رجله اليمنى لدخول المسجد. وذلك أن اليمنى قد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنها تستعمل لما يكون من باب الكرامة. ويقول هذا الذكر يعني السابق، بحيث يقول بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم اغفر لي ذنوبي. قال المؤلف: إلا أنه يقول: وافتح لي أبواب فضلك. والصواب أنه يقول: اللهم إني أسألك من فضلك. وذلك أنه قد ورد في صحيح مسلم بإسناد جيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا دخل أحدكم المسجد ف فليقل اللهم افتح لي أبواب رحمتك، وإذا خرج فليقل اللهم إني أسألك من فضلك. قال فإذا قام إلى الصلاة قال الله أكبر. فهذه اللفظة هي أول لفظة يبتدئها الإنسان بصلاته، ويتذكر الإنسان أن الله عز وجل أكبر من كل شيء، فهو جل وعلا أكبر من الدنيا وأكبر مما يكون في ذهن الإنسان، ومن ثم ينبغي به أن يربط تفكيره وعقله وجميع أموره بالله جل وعلا، خصوصا في صلاته، فلا يشغل ذهنه بشيء من الشواغل. وهذه اللفظة هي الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم في افتتاح الصلاة الله أكبر، ولم يؤثر عنه أنه افتتح الصلاة بغير هذه اللفظة. إذا تقرر هذا فنبحث في كلام أهل العلم فيما يتعلق بالمجزئ وما يحصل به دخول الصلاة. قال الإمام أحمد والإمام مالك لا يدخل الصلاة إلا بهذه اللفظة الله أكبر، قالوا لأنها هي الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يرد عنه غيرها. وقال الإمام الشافعي يجزئه أن يقول الله الأكبر بالتعريف، قال لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال عن الصلاة تحريمها التكبير، قال ولفظة التكبير مطلقة فتشمل كل لفظ مشتمل على التكبير. وقال الإمام أبو حنيفة بأنه يدخل في الصلاة بكل لفظ مشعر بتعظيم الله جل وعلا، فلو قال الله أعظم جاز له أن يقولها ودخل الصلاة بها. ولعل القول الأول هو أظهر الأقوال لقول النبي صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي، ولو كان غير هذه اللفظة الله أكبر مجزئا لنقل عنه صلى الله عليه وسلم. قال المؤلف ويرفع يديه إلى حذو منكبيه أو إلى شحمة أذنيه، والمراد بشحمة الأذن أسفل الأذن المتدلي منها، وذلك أنه قد ورد في حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه إلى حذو منكبيه في الصلاة، وفي حديث أبي هريرة كان يرفع يديه إلى فروع أذنيه. فمن هنا قال طائفة بترجيح حديث ابن عمر، وقال آخرون بترجيح حديث أبي هريرة، وقال آخر بالتخيير بينهما، وقال فريق الرابع بأن أسفل الكف يكون عند المنكب وأعلى من جهة الأصابع يكون عند الأذنين، ولعل هذا القول أظهر لأنه يحصل به الجمع بين الأحاديث الواردة في الباب. ورفع اليدين يكون في مواطن، الموطن الأول عند تكبيرة الإحرام، وهذا محل إجماع بين أهل العلم أنه إذا كبر يديه شرع له أن يرفع اليدين إلى حذو المنكبين أو فروع الأذنين. الموطن الثاني عند الركوع، فإذا ركع رفع يديه، ويستحب أن يكون رفع اليدين مقارنا للتكبير بحيث يبتدئ ببدايته وينتهي بنهايته. والثالث عند الرفع من الركوع، والموطن الرابع عند القيام من التشهد الأول، كما صحت الأحاديث بذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. والقول بالرفع عند برفع اليدين عند الركوع وعند الرفع منه وعند هذا مذهب جمهور أهل العلم، وهو مذهب مالك والشافعي وأحمد، وذلك لوروده في عدد من الأحاديث كحديث ابن عمر في الصحيحين وحديث أبي هريرة وحديث قرابة 15 صحابية. وذهب الإمام أبو حنيفة إلى أنه لا يرفع اليدين إلا عند تكبيرة الإحرام التي يدخل بها في الصلاة، وأما عند الركوع وعند الرفع منه فإنه لا يرفع اليدين. واستدل على ذلك بما ورد في حديث ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه عند تكبيرة الإحرام ثم لا يعود. وهذا الحديث في السنن لكنه ضعيف الإسناد، فلا يصح أن يعارض به الأحاديث الثابتة في الصحيحين. الموطن الرابع عند القيام من التشهد الأول، فإذا قام من التشهد الأول إلى الركعة الثالثة شرع له أن يرفع يديه لثبوت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح البخاري. إذا تقرر هذا فإن هناك موطنا خامسا، ألا وهو عند قيام المسبوق بعد سلام الإمام، فإنه يشرع له أن يرفع يديه مع انتقاله من التشهد تشهد الإمام الأخير إلى الركعة التي سبق فيها. وذلك أنه قد ورد في حديث ابن عمر قال ولم يكن يفعل ذلك عند السجود، فدل هذا على أن الانتقال الذي يكون قبله سجود أو بعده سجود لا يشرع فيه رفع اليدين، وأن الانتقال الذي ليس قبله سجود ولا بعد السجود فإنه حينئذ ترفع فيه الأيدي. قال المؤلف ويضع يده اليمنى على اليسرى، يعني يستحب للمصلي أن يضع اليد اليمنى على اليسرى حال قيامه، وذلك لثبوت ذلك في عدد من الأحاديث كما في حديث علي رضي الله عنه أمرنا أن نجعل أيماننا على شمائلنا في الصلاة، وكما في حديث وائل بن حجر رضي الله عنه عندما نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه يفعل ذلك في صلاته. والقول بوضع اليد اليمنى على اليد اليسرى هو قول جمهور أهل العلم، ومنهم الإمام أبو حنيفة والشافعي وأحمد، وهو القول الذي نص عليه الإمام مالك في الموطأ، وإن كان أصحابه يقولون باستحباب سدل اليدين، واستدلوا على ذلك بأنه فعل الإمام مالك. وذلك أن الإمام مالكا رحمه الله كان يفتي بأن أيمان المكره ليست لازمة، وكان الولاة في ذلك الزمان يحلفون الناس أيمانا مغلظة أن زوجاتهم طوالق وأن أموالهم صدقة وأن مماليكهم أحرار إذا نقضوا العهد، فقال الإمام مالك هذه أيمان مكره، أيمان إكراه، لا يقع بها شيء مما حلفوا عليه من الطلاق أو من صدقة المال أو من اعتاق العبيد، ولذلك ضربه الخلفاء في عصره بسبب هذا فانخلعت كتفه، ولذا لم يكن يتمكن من وضع يده اليمنى على اليسرى. فلما رأى أصحابه منه ذلك ظنوا أنه يقول بعدم مشروعية وضع اليمنى على اليسرى في الصلاة، بينما وجدناه رحمه الله ينص في كتابه الموطأ على مشروعية ذلك. قال المؤلف فوق سرته أو تحتها أو على صدره، وذلك أنه ورد أحاديث في هذه المواطن الثلاثة، ولذلك اختار المؤلف أن العبد إذا وضعها في أي واحد من هذه المواطن الثلاثة فإنه يتحقق له فعل السنة، ولكن الأحاديث الواردة في هذا فيها ضعف، الأحاديث الواردة في هذا كلها فيها ضعف، وحديث وضع فوق السرة أو تحتها فيه ضعف، ورد عن علي رضي الله عنه أنه قال من السنة وضع اليد على السرة، وكذلك حديث وضع اليدين تحت السرة فيه ضعف، وحديث وضع اليد على الصدر في صحيح ابن خزيمة وفيه راوي مجهول، ولذلك فإن جميع الروايات في هذا الباب فيها ضعف، ومن ثم ففي أي مكان وضعه فإنه يجزئه ذلك. فالمهم وضع اليد اليمنى على اليسرى. أما موطن الوضع فليس فيه سنة لعدم ثبوت شيء من ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى هنا أن من مواطن وضع اليدين على وضع اليد اليمنى على اليد اليسرى بعد الرفع من الركوع، وذلك أنه قد ثبت في الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يضع يده اليمنى على اليسرى حال قيامه، وورد في الحديث أمرنا بوضع أيماننا على شمائلنا، وجاء في الحديث الآخر وصف النبي صلى الله عليه وسلم بأنه لما رفع من الركوع عاد كل عظم منه على ما كان عليه، ومن ذلك أن تعود اليدان على ما كانت عليه قبل الركوع. والقول بذلك هو قول الإمام الشافعي، وأما الإمام أبو حنيفة فقال بعدم استحباب ذلك، وقال الإمام أحمد بالتخيير بأن المصلي يخير بعد الرفع من الركوع بين وضع اليدين وبين إسبالهما، والأرجح في هذا هو قول الإمام الشافعي رحمه الله تعالى. ثم بعد ذلك يشرع للإنسان أن يقول دعاء الاستفتاح، وذلك أنه قد ورد في الحديث أن أبا هريرة رضي الله عنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن سكوته الذي يسكته بين تكبيرة الإحرام وبين قراءته، فقال إني أقول، فقال إني أقول اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد. وهذا اللفظ أحد الألفاظ الواردة في دعاء الاستفتاح، وقد ولعله أرجح الأقوال ولعله أرجح الأدعية، وذلك لأنه ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. وإن قال سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك، فحينئذ لا حرج على الإنسان فيه، لأنه قد ورد عن عمر رضي الله عنه، وعمر لا يقول بمثل هذا إلا أن يكون مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وقد ورد بإسناد مرفوع، وإن كان بعض أهل العلم يتكلم في ذلك الإسناد المرفوع، لكن قد ثبت عن عمر، ومثل عمر لا يقول مثل هذا الدعاء ولا يأمر به إلا إذا كان مأثورا عن النبي صلى الله عليه وسلم. وظاهر هذا أنه بأي دعاء من أدعية الاستفتاح دعا فإنه مجزئ. وقال الجمهور بمشروعية دعاء الاستفتاح، وخالف في ذلك الإمام مالك، وقال بأن دعاء الاستفتاح غير مشروع، واستدل عليه بما ورد في الحديث حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبتدئ القراءة بالحمد لله رب العالمين. ولكن الذي يظهر أنه أن المراد بهذا الحديث الجهر، كان يبتدئ الجهر بالحمد لله، ولذلك الإمام مالك يقول بعدم مشروعية دعاء الاستفتاح وبعدم مشروعية التعوذ وبعدم مشروعية البسملة لهذا الحديث. ولكن الذي يظهر أن المراد بالحديث أنه لا يجهر أو أنه لا يبتدئ بالجهر إلا بلفظة الحمد لله. قال المؤلف ثم يتعوذ، وظاهره أنه بأي صيغة تعوذ الإنسان أجزاه. قال تعالى وإذا قرئ القرآن فاستعذ بالله. قال ويبسمل، فيقول بسم الله الرحمن الرحيم كما هو فعل النبي صلى الله عليه وسلم. وظاهر هذا، والبسملة على الصحيح من أقوال أهل العلم ليست آية من القرآن كما قال الجمهور خلافا للإمام الشافعي، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال، قال الله عز وجل قسمت الصلاة بيني وبين عبدي قسمين، فإذا قال الحمد لله رب العالمين الحديث فلم يذكر فيه، فذكر آيات الفاتحة ولم يذكر فيه البسملة، مما يدل على أن البسملة ليست آية من الفاتحة. قال: ويقرأ الفاتحة، والفاتحة ركن من أركان الصلاة، والأظهر أنها ركن في كل ركعة، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. ويستحب أن يقرأ معها في الركعتين الأوليين من الصلاة الرباعية والصلاة الثلاثية سورة مستقلة. وقال المؤلف: في الفجر من طوال المفصل، والمفصل اختلف فيه، وأكثر أهل العلم يرون أنه يبتدئ من سورة قاف. ويستحب تطويل صلاة الفجر لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يطولها، ولقوله جل وعلا: وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا. وكان صلى الله عليه وسلم يقرأ في صلاة الفجر بالستين إلى المئة، بستين آية إلى مئة آية. وأما في المغرب فإنه يقرأ من قصار المفصل، هذا هو غالب أحوال النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كان قد يخالف في بعض المواطن، كما ورد أنه قرأ في المغرب بالأعراف، وورد أنه قرأ فيها بالطور، وورد أنه قرأ بالنازعات، وإن قرأ مرة بمثل هذه السور فإنه يكون إن شاء الله على خير ومحققا لسنة. قال: وفي الباقي، يعني الصلوات البواقي، وهي صلاة العشاء وصلاة العصر وصلاة الظهر، يستحب أن يقرأ من أواسط المفصل. وقد جاء في صلاة العشاء أن النبي صلى الله عليه وسلم أرشد معاذ بن جبل رضي الله عنه إلى أن يقرأ في صلاة العشاء بسبح اسم ربك الأعلى، وهل أتاك حديث الغاشية، والليل إذا يغشى، ونحوها من السور. وقد اختلف أهل العلم في الركعة الأولى من العصر والركعة الأولى من الظهر، هل تكون متساوية كما قال الشافعي، أو تكون ركعة العصر الأولى على النصف من ركعة الظهر كما قال الجمهور، والأظهر هو الثاني لورود ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال المؤلف: يجهر في القراءة ليلا، يعني أنه يجهر بالقراءة في صلاة المغرب في الركعتين الأوليين دون الثالثة، وفي صلاة العشاء في الركعتين الأوليين دون الركعتين الأخريين، وفي صلاة الفجر. قال المؤلف: ويسر بها نهارا، يعني الصلوات النهارية وهي صلاة الظهر والعصر، يشرع للعبد أن يسر بالقراءة، لأن هذا هو فعل النبي صلى الله عليه وسلم. فإن قال قائل: إذا فاتت العبد صلاة الفجر ولم ينتبه لها إلا في النهار فماذا يفعل؟ يقول الأظهر أنه يجهر بها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما صلى بها نهارا مع أصحابه لم يذكر أنه أسر بها، ولو كان قد خالف العادة وخالف طريقته التي يعتادها لكان الصحابة ممن ينقل ذلك عنه صلى الله عليه وسلم وينبهون عليه. وأما حديث صلاة النهار عجمة فهو ضعيف الإسناد لا يعول عليه. قال المؤلف: إلا الجمعة، فإنه قد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجهر بالقراءة فيها، وهكذا العيد يجهر فيها. وأما الكسوف فإن الصواب من أقوال أهل العلم أنه يجهر بالقراءة فيها، كما هو مذهب أحمد خلافا لجمهور أهل العلم. وقد استدل الجمهور بما ورد عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: قرأ، يعني في صلاة الكسوف، نحو من سورة البقرة. قالوا: فلو جهر لا ذكرت عائشة ذلك وبينت ماذا قرأ فيها، ولكن قد ثبت عن عدد من الصحابة التصريح بأن النبي صلى الله عليه وسلم قد جهر بالقراءة في صلاة الكسوف. وهكذا الاستسقاء يشرع الجهر بالقراءة فيها. وذلك لأن صلاة الاستسقاء قد فعلها النبي صلى الله عليه وسلم على طريقة صلاة العيد، وصلاة العيد قد ثبت أنه صلى الله عليه وسلم جهر بالقراءة فيها. بعد ذلك وبعد فراغه من القراءة يكبر للركوع، والأصل أن يكون تكبيره موافقا للانتقال، بحيث يكون آخر التكبير عند استقراره في ركوعه. قال: ويضع يديه على ركبتيه. كان في أول الإسلام يطبق بين يديه بحيث يضع اليدين بين الركبتين، فنسخ ذلك بوضع اليدين على الركبتين. ويستحب أن يقوس يديه إذا لم يكن ذلك مؤذيا لمن بجواره، وكذلك يستحب له أن يجعل رأسه حيال ظهره لثبوت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم، حيث كان صلى الله عليه وسلم يضع رأسه على وزان ظهره لا يخفضه ولا يرفعه، كما ثبت ذلك في الحديث، حديث وائل بن حجر. قال: ويقول سبحان ربي العظيم، لأنه لما نزل قوله تعالى: فسبح اسم ربك العظيم، قال النبي صلى الله عليه وسلم: اجعلوها في سجودكم، ويستحب له أن يجعلوها في ركوعكم، ويستحب للمصلي أن يكرر هذا اللفظ. والفقهاء يقولون أدنى الكمال 3 وأعلاه 10، لأنه قد ورد عن بعض التابعين أنه وصف صلاة عمر بن عبد العزيز لما كان أميرا على المدينة في شبهها بصلاة النبي صلى الله عليه وسلم، فقدر عدد التسبيح في ركوعه وسجوده فوجدوه 10 تسبيحات. قال: وإن قال مع ذلك حال ركوعه وسجوده: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، فحسن. وذلك أنه قد ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقوله فيهما، كما في حديث عائشة قالت: كان يتأول القرآن. قال المؤلف: ثم يرفع بعد الركوع، يرفع حتى يستتم قائما، ويقول: سمع الله لمن حمده. والرفع في هذا الموطن ركن من أركان الصلاة على الصحيح من أقوال أهل العلم كما قال الجمهور، خلافا للإمام أبي حنيفة. ودليل ذلك حديث المسيء في صلاته، حيث أرشده النبي صلى الله عليه وسلم إلى الرفع حتى يطمئن قائما. ويدل عليه أيضا أن النبي قال: ثم ارفع حتى تعتدل قائما. ويدل عليه أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قد حافظ عليه وقال: خذوا عني، وقال: صلوا كما رأيتموني أصلي. وإذا رفع قال: سمع الله لمن حمده، سواء كان إماما أو منفردا. والصواب أن المأموم لا يقول هذه اللفظة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما جعل الإمام ليتم به. فإذا قال: سمع الله لمن حمده، فقولوا: ربنا ولك الحمد. فدل هذا على أن المأموم لا يقول هذه اللفظة. قال: ويقول الكل: ربنا ولك الحمد، سواء كان إماما أو مأموما أو منفردا. وبالنسبة للمنفرد والمأموم لا إشكال فيه. وكذلك أيضا الصواب أن الإمام يقول هذا اللفظ: ربنا ولك الحمد، خلافا لمالك حينما قال بأنه لا يقول هذه اللفظة، أو خلافا لبعض أهل العلم عندما قال بأنه لا يقول هذه اللفظة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وإذا قال سمع الله لمن حمده قال: ربنا ولك الحمد. قالوا: فدل هذا على أن الإمام لا يقول ربنا ولك الحمد. وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم يقوله، ويستحب له أن يزيد. وهذه اللفظة قد وردت بصيغ، فمرة وردت بزيادة اللهم، ومرة وردت بزيادة الواو بين ربنا ولك، ومن ثم فالوارد 4 صيغ.
الجمع بين هاتين اللفظتين فيقول اللهم ربنا ولك الحمد. الثانية أن يقول اللهم ربنا لك الحمد بدون الواو. الثالثة أن يقول ربنا ولك الحمد. وهناك صيغة رابعة قد منع منها طائفة من أهل العلم، وهي أن يؤتى بهذه الجملة بدون اللفظتين فيقول ربنا لك الحمد بدون اللهم وبدون الواو. والأظهر أن هذه اللفظة قد ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم، ومن ثم فإنه لا حرج على من اقتصر عليها. ويستحب له أن يقول بعد ذلك حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد. والحمد هو وصف الله جل وعلا بالأوصاف الحسنة الجميلة الاختيارية، وهو سبحانه وتعالى مستحق للحمد، فهو المنعم المتفضل، وهو الذي له الأسماء الحسنى، وهو الذي له الصفات العليا. ومن هنا فنحن نثبت هذه الأسماء ونثبت هذه الصفات على وفق ما ورد في الكتاب والسنة. قال ثم يسجد على أعضائه السبعة. وأشار المؤلف إلى هذا بذكر حديث ابن عباس أمرت أن أسجد على سبعة أعظم، فلما قال أمرت دل على أن السجود من أركان الصلاة، ودل على أن السجود لا يتم إلا إذا سجد الإنسان على الأعضاء السبعة، وأولها الجبهة. وقد قال الإمام أحمد بأنه مع الجبهة يضع الأنف على الأرض، لأن ابن عباس أشار بيده إلى أنفه فلا بد من وضعهما. والجمهور على أنه يكتفي بالجبهة فقط، ولا شك أن وضع الجبهة والأنف فيه احتياط لهذه العبادة. قال والكفين، فالأول الجبهة والثاني والثالث الكفان، فلا بد من وضعهما على الأرض والسجود بهما. لكن لو وضعهما على حائل يستند إلى الأرض فلا حرج فيه حينئذ. والرابع والخامس الركبتان، والسادس والسابع أطراف القدمين، بحيث تحسب كل كف في يد بواحد، وأطراف القدمين تحسب اليمنى بواحد وتحسب اليسرى بآخر. إذا تقرر هذا فإن من عجز عن السجود على جبهته فإنه حينئذ يسقط عنه إيجاب وضع اليدين، لأن اليدين تابعان للرأس، فإذا عجز عن وضع الرأس على الأرض سقط تابعهما وهو اليدان. وكذلك من كان لا يتمكن من وضع ركبتيه على الأرض فإننا نقول له لا يجب عليك أن تضع أمامك شيء من أجل أن تسجد عليه. بعض الناس إذا صلى على الكرسي ونحوه وضع أمامه مائدة من أجل أن يسجد عليها، وهذا خطأ، وإنما الواجب في حقه أن يومئ، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل إذا صلى على راحلته. قال ويقول سبحان ربي الأعلى. والصواب من أقوال أهل العلم أن هذه اللفظة وقول سبحان ربي العظيم من واجبات الصلاة، كما هو مذهب أحمد وجماعة، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما نزل قوله تعالى سبح اسم ربك الأعلى قال النبي صلى الله عليه وسلم اجعلوه في سجودكم. والأولى بالعبد أن لا يزيد وبحمده، فلا يقول سبحان ربي الأعلى وبحمده، لأن ذلك لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال ثم يكبر، يعني يشرع له أن يرفع من السجود ويكبر أثناء رفعه، ويجلس على رجله اليسرى. الجلوس من أركان الصلاة، الجلوس بين السجدتين من أركان الصلاة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد أمر بهما المسيء في صلاته. ويستحب أن يكون الجلوس على هيئة الافتراش، يستحب أن يكون الجلوس بين السجدتين على هيئة الافتراش، وذلك بأن ينصب الرجل اليمنى فتكون واقفة، بحيث تكون الرجل اليمنى أصابعها على الأرض، جهة القبلة ويكون عقبها واقفا. وأما الرجل اليسرى فإنها مفروشة يجلس عليها بحيث تكون بين مقعدته وبين الأرض، فأعلاها يكون جهة الأرض وأسفلها يكون جهة المقعدة. هذا هو الافتراش. وهناك جلسة أخرى في الصلاة يقال لها التورك، يقال لها التورك، بأن ينصب رجله اليمنى ويوجه أصابعها جهة القبلة ويخرج الرجل اليسرى من تحت الرجل اليمنى، سواء وضعها تحت ساق الرجل اليمنى أو وضعها قريبا من الركبة لثبوت كل منهما. إذا تقرر هذا فمتى يفترش ومتى يتورك؟ قال المؤلف: الأصل الافتراش، فيفترش في الجلسة بين السجدتين، ويفترش في التشهد الأول، ويفترش في التشهد الذي يكون في صلاة ثنائية. إذن متى يتورك؟ قال: يتورك في التشهد الأخير في صلاة المغرب أو ما مثل لها من الصلاة الثلاثية، وفي التشهد الأخير من الصلاة الرباعية. وهذا القول هو مذهب الإمام أحمد، ولعله أظهر الأقوال وأرجحها في المسألة. وقد وجد في المسألة خلاف، فالإمام مالك يقول بأنه يتورك في جميع جلسات الصلاة، والإمام أبو حنيفة يقول بأنه يفترش في جميع الصلاة، والإمام الشافعي يقول الأصل الافتراش إلا في تشهد بعده سلام فإنه يتورك. ما الفرق بين مذهب أحمد ومذهب الشافعي في هذا؟ الفرق بينهما في الصلاة الثنائية مثل صلاة الفجر، هل يتورك فيها أو يفترش؟ قال الشافعي يتورك، وقال أحمد يفترش. ولعل القول بأنه يفترش أقوى وأرجح لورود ذلك في حديث عائشة رضي الله عنها. قال المؤلف: ويقول، يعني في الجلسة بين السجدتين: رب اغفر لي وارحمني واهدني وارزقني واجبرني وعافني. وهذا القول مستحب، وإذا دعا بأي دعاء أجزأ، ولو اقتصر على رب اغفر لي أجزأ، ولو دعا لأحد غير نفسه كما لو قال رب اغفر لي ولوالدي أجزأه أيضا، لأن الأمر في هذا لم يرد فيه تحديد لفظ بعينه. قال المؤلف: ثم يسجد الثانية، السجدة الثانية في ركعته الأولى كالسجدة الأولى من جهة صفتها ومن جهة ما يقوله فيها. ويستحب في حال السجود أن ينصب القدمين، ويستحب له أن يوجه الأصابع جهة القبلة بحيث تكون مائلة وتكون الأظافر إلى جهة القبلة، كما ورد في حديث أبي قتادة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعله. وبعض الناس إذا سجد رفع قدميه، وهذا خطأ وتبطل الصلاة به، ولذلك على الإنسان أن يتعاهد القدمين بحيث تصل إلى الأرض. هل يستحب أن يقرب بين رجليه أو لا؟ قال الشافعي: يستحب ذلك، لأنه قد ورد في حديث عائشة أن عائشة تفقدت النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة، فوضعت يديها فإذا هي على قدميه وإذا هو يصلي وهو ساجد. قالوا: فاستوعبت اليد محل الرجلين مما يدل على تقاربهما. وقال غيره من الأئمة: ليس في ذلك سنة، والجميع واسع. قال المؤلف: ويصلي الركعة الثانية كالصلاة الأولى، إلا أنه يكبر للانتقال ولا يكبر تكبيرة الإحرام، ولا يرفع يديه حال الرفع من الركعة الأولى إلى الثانية، ولا يشرع له أن يقرأ دعاء الاستفتاح، لأن الاستفتاح إنما يقال في استفتاح الصلاة. وهل يشرع له أن يتعوذ؟ موطن خلاف، وهذا من المسائل التي خالف فيها ابن القيم شيخه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. فهل يتعوذ أو لا؟ قال أحدهما يتعوذ، وقال الآخر بأنه لا يتعوذ ويكتفي بما تعوذ به في أول صلاته، والأمر في هذا واسع. قال: ثم إذا انتهى من السجدة الثانية في الركعة الثانية يجلس للتشهد الأول. وسمي تشهدا لأن الإنسان يشهد فيه لله جل وعلا بانفراده بالألوهية والعبادة، ولنبيه صلى الله عليه وسلم بالرسالة. وقد ورد في التشهد صيغ أشهرها حديث ابن مسعود الذي ذكره المؤلف هنا: التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وقد قال بهذا جمهور أهل العلم، وورد في حديث ابن عباس في زيادة ونقص في بعض ألفاظ هذا في ألفاظ التشهد، وقد اختار الشافعي تشهد ابن عباس، والأمر في هذا واسع. فبأي صيغة تشهد الإنسان من الصيغ الواردة فإنها تجزئه. قال المؤلف: ثم يكبر، يعني يقوم للركعة الثالثة ويكبر في أثناء انتقاله، ويصلي باقي صلاته بالفاتحة بدون سورة أخرى في كل ركعة إذا كانت الصلاة ثلاثية أو رباعية. ثم بعد ذلك يتشهد التشهد الأخير ويقول فيه التشهد السابق ويصلي فيه الصلاة الإبراهيمية. وقد وردت بصيغ متعددة ذكر المؤلف منها إحدى هذه الصيغ، وهي أن يقول: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ويستحب له بعد ذلك أن يدعو، وكان مما علمه النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه، وكان سعد يعلم أبناءه هذا الدعاء أن يقولوه بعد التشهد وقبل السلام: أعوذ بالله من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال. قال المؤلف: ويدعو الله بما أحب، يعني أنه يشرع للإنسان بعد ذلك أن يدعو بما شاء من الأدعية. وظاهر هذا اللفظ أنه يجوز له أن يدعو بأمور الآخرة وبأمور الدنيا حتى بملاذ الدنيا، لأنه قد ورد في حديث ابن مسعود قال: فإذا قال ذلك فليدعو بما شاء، خلافا لبعض أهل العلم. وقد قال بعضهم، قال أبو حنيفة: لا يدعو في صلاته إلا بدعاء مأثور، إما في الكتاب وإما عن النبي صلى الله عليه وسلم، لما ورد في الحديث: إن الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الآدميين. وذهب الإمام أحمد إلى أن الصلاة لا بد فيها من إخلاص النية لله، ومن ثم لا يدعو فيها بشيء من أمور الدنيا. وفي رواية أخرى عنه أنه لا يدعو بملاذ الدنيا، فإن دعا بشيء من أمور الدنيا مما ليس من ملاذها جاز، أما ملاذ الدنيا فإنه لا يدعو بها. وهذه الأقوال فيها ضعف على ما تقدم لمخالفتها حديث ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعلمهم التشهد كما يعلمهم السورة من القرآن، ثم ذكر لهم اللفظ السابق، ثم قال: فإذا فرغ من ذلك فليدعو بما شاء أو كما قال صلى الله عليه وسلم. ثم بعد ذلك يشرع له التسليم، فيسلم عن يمينه ويسلم عن يساره. والتسليم ركن من أركان الصلاة عند جماهير أهل العلم خلافا للإمام أبي حنيفة، ودليل ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم وتحليلها التسليم، ولأنه صلى الله عليه وسلم قد حافظ على الصلاة وقال: صلوا كما رأيتموني أصلي. وقد قال الإمام أبو حنيفة بأن المصلي يتمكن من الخروج من صلاته بأي فعل قصد به الخروج من الصلاة، فإذا قام قاصدا الخروج من الصلاة قالوا صحت صلاته بذلك، وإذا التفت قاصدا بذلك الخروج من الصلاة فإن صلاته تصح، وإذا تكلم قاصدا الخروج من الصلاة فإن صلاته تصح. لكن لو فعل شيئا من هذه الأشياء لا بقصد الخروج من الصلاة فإنه حينئذ لم تتم صلاته بعد. قد يقول قائل، وهذه من المسائل التي يتكلمون بها على الحنفية، وإن كان بعض الحنفية قد لا يرتضيها، هل عند في مذهب الإمام أبي حنيفة إذا أحدث بعد فراغه من التشهد والصلاة الإبراهيمية، إذا أخرج الريح هل تبطل صلاته بذلك أو لا؟ قالوا إذا أخرجها متعمدا صحت صلاته، لأنه خرج من الصلاة بفعله. وأما إذا خرج الريح بدون قصد منه فإنه قد أحدث في أثناء الصلاة فتبطل صلاته بذلك ويلزمه إعادتها. قال المؤلف: والأركان القولية من المذكورات، يعني أن الأفعال السابقة غالبها أركان فعلية، فالأفعال السابقة غالبها أركان، بينما الأقوال السابقة غالبها أنها واجبات وليست بأركان. فالأصل في الأقوال السابقة أنها واجبات أو مستحبات وليست من الأركان، إلا أنه يستثنى من ذلك أمور، أولها تكبيرة الإحرام لقوله صلى الله عليه وسلم تحريمها التكبير، وقراءة الفاتحة لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. وهذا بالنسبة للإمام والمنفرد فهي من أركان الصلاة، وأما بالنسبة للمأموم فقد اختلف أهل العلم فيه على ثلاثة أقوال مشهورة. فقال الإمام أحمد والإمام أبو حنيفة بأن قراءة الفاتحة بالنسبة للمأموم سنة وليست من الواجبات، وقال الإمام مالك بأنها واجبة في الصلاة السرية ومستحبة في الصلاة الجهرية. وقد يستدلون على ذلك بما ورد في الحديث: من كان له إمام فقراءته له قراءة، ولكن هذا الحديث ضعيف الإسناد. وقد يستدلون له بأن الإمام إذا دعا فأمن المأموم معه فإنه يكتفي بذلك وكأنه دعا بمثل ذلك الدعاء، وهذا فيه نظر، لأن الفاتحة ليست مقتصرة على الدعاء بل فيها ثناء على الله جل وعلا. والقول الثالث في المسألة بأن قراءة الفاتحة واجبة على المأموم، واجبة وليست ركنا بخلاف الإمام والمنفرد فهي في حقهم ركن، وهذا هو مذهب الإمام الشافعي، ولعله أقوى الأقوال في هذه المسألة، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ في صلاته فوجد من ينازعه في القراءة، فلما وجد من ينازع في القراءة قال: من ينازعني في القراءة؟ فقال رجل: أنا يا رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم، فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم عن القراءة مع الإمام، وقال: إلا بفاتحة الكتاب، فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. فدل هذا على أن المأموم يقرأ فاتحة الكتاب، لكن لو نسيها أو فاتته لكونه لم يدرك إلا الركوع فحينئذ تسقط، لأن الواجبات تسقط بالعذر. قال: والتشهد الأخير فإنه من أركان الصلاة، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد أمر بالجلوس له في حديث ابن عباس وغيره، أمر بالتشهد الأخير. وكذلك بعض أهل العلم يزيد الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ويجعلونها من أركان الصلاة، الصلاة الإبراهيمية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد أمر أصحابه بها، وهكذا السلام من أركان الصلاة لأمر النبي صلى الله عليه وسلم به كما تقدم، خلافا لمذهب أبي حنيفة. قال: وباقي الأفعال أركان فعلية. إذن الأصل في الأقوال أنها واجبات، ومن ثم فقول سبحان ربي العظيم وسبحان ربي الأعلى سيأتي. قال إلا ما يأتي. التشهد الأول وباقي أفعالها أركان فعلية، إذن الأصل في الأفعال أن تكون أركانا. ثم قال إلا وذكر بعده أقوال ولم يذكر أفعال، فكأن الجملة فيها نقص، فعلها تستدرك من شيء من المخطوطات. فقال إلا أن ما يأتي من الأقوال فإنه من الواجبات، أولها التشهد الأول فإنه من واجبات الصلاة، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى مرة ونسي التشهد الأول وقام للثالثة. وجاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من نسي التشهد الأول، من نسي التشهد فقام فإنه لا يعود. وقال والثانية التكبيرات غير تكبيرة الإحرام، فإنها من الواجبات وليست من الأركان. والثالث قول سبحان ربي العظيم في الركوع، وجمهور أهل العلم على أن هذه اللفظة ولفظة سبحان ربي الأعلى من المستحبات، والأصوب أنها من الواجبات لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد أمر بها. لم نجعل هذه الأشياء من الأركان لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما علم المسيء في صلاته الصلاة وكيفيتها لم يذكر هذه الأشياء، ومن ثم جعلناها واجبات ولم نجعلها أركانا. قال ورب اغفر لي بين السجدتين، فهذا واجب عند فقهاء الحنابلة، وبعضهم يقول بأن الواجب الدعاء بأي صيغة. وقول سمع الله لمن حمده للإمام والمنفرد، وربنا لك الحمد للكل، وتقدم ذكر الخلاف فيها. الواجبات الأركان لا تسقط لا بالسهو ولا بالجهل ولا بالعمد، فإذا تذكر الإنسان نسيانه للركن وهو لا زال في ركعته عاد فأتى بذلك الركن، وأما إذا لم يتذكر إلا بعد فراغه من الركعة فإنه يسقط الركعة التي أسقط منها ذلك الركن ويقيم الركعة التي بعدها مقامها. هذا بالنسبة للأركان. أما الواجبات فإنها تسقط فإنها لا يجوز تركها حال العمد وحال التذكر، لكن إذا ترك الإنسان السهو فإنه لا يعود إليها ولا يأتي بها ولا يسقط الركعة التي فيها، وإنما يجبرها بسجود السهو. وهكذا لو تركها الإنسان جهلا فإنها لا تبطل الصلاة به. قال المؤلف وباقي الصلاة يعد من السنن سواء من الأقوال أو من الأفعال، وينبغي بالعبد أن يحرص على الاتيان بسنن الصلاة لتكمل له الصلاة وليعظم أجره وثوابه فيها، ولتجبر النقص الحاصل عليه في بقية صلاته، لأن العبد مهما يكن لا بد أن يحصل عليه نوع نقص في صلاته، إما بوساوس أو خواطر أو نحوها. قال المؤلف ومن الأركان الطمأنينة، فلا بد من الطمأنينة في جميع الأركان كما قال بذلك الجمهور خلافا للإمام أبي حنيفة. ودليل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالطمأنينة كما في حديث المسيء في صلاته، فقال له إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء، هذا من الشروط، ثم استقبل القبلة وهذا من الشروط، فكبر هذا ركن، ثم قرأ ما تيسر معك من القرآن وقد فسر بأن المراد به الفاتحة فهذا ركن، ثم اركع حتى تطمئن راكعا، هذا ركن غلط، ركنان. قال ثم اركع هذا ركن حتى تطمئن راكعا، الطمأنينة ركن آخر. الثالث ثم ارفع حتى تعتدل قائما، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم ارفع حتى تطمئن جالسا، فهذا ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم افعل ذلك في صلاتك كلها. فهذا الذي أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث هذا من أركان الصلاة، لا تسقط لا في السهو ولا في الجهل ولا في العمد. ولذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم المسيء في صلاته بإعادة الصلاة مع كونه كان جاهلا. وأما وهناك واجبات قد دلوا على وجوبها أدلة أخرى فنجعلها واجبات ولا نجعلها أركانا، وقال صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي، فإذا فرغ من صلاته استحب له أن يذكر الأذكار الواردة بعد الصلاة، وهذه قد ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقد ذكر المؤلف منها الاستغفار ثلاثة، وقول اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام، وهذا في الصحيح، وأن يهلل ثلاثة فيقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا حول ولا قوة إلا بالله، لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. وكذلك يقول بالتسبيح والتحميد والتكبير 33، ويهلل تمام 100 لثبوت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. ويستحب للإنسان أن يحرص أن يداوم على السنن الرواتب، والسنن الرواتب قبل الفجر ركعتان، وبعد المغرب ركعتان، وبعد العشاء ركعتان، وبعد الظهر ركعتان، وقبل الظهر قيل ركعتان وقيل 4 ركعات، ورد في حديث ابن عمر ركعتان، ورد في حديث عائشة وأم سلمة 4 ركعات. فإذا أتى الإنسان ب4 ركعات فهو أولى وأحسن. يقول النبي صلى الله عليه وسلم من حافظ على ركعت على 12 ركعة تطوعا من غير الفريضة في يومه بنى الله له قصرا قصرا في الجنة. ومن آكد ذلك سنة الفجر، يقول النبي صلى الله عليه وسلم ركعتا الفجر خير من الدنيا وما عليها. ولذلك كان صلى الله عليه وسلم يحافظ على سنة الفجر في السفر والحضر. هذا شيء مما يتعلق بأحكام صفة الصلاة.